بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 16.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما بقي من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة سنختم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وقد توقفنا عند آخر فصل عقده المؤلف، وهو فصل يتعلق بالاتباع، فقد عقد فصلا وقال فيه فصل في فضل الاتباع. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك:
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهذا الأثر أثر حسن عند ابن إسحاق في سيرته، وعند ابن سعد في الطبقات، وأخرجه الطبري في تاريخه، وفيه فضل الاتباع والتحذير من الابتداع. وقد تكلمنا عن خطورة الابتداع فيما مضى من دروس، وأيضا في هذا الفصل الذي عقده المؤلف في فضل الاتباع سنتكلم عن هذه الآثار ونبين فضل الاتباع.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد فرضت لكم الفرائض، وسنت لكم السنن، وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وقال عبد الله بن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا الأثر أثر عمر رضي الله عنه أثر صحيح، وقد أخرجه الإمام مالك في موطئه، وأخرجه كذلك ابن سعد في طبقاته. وهذا الأثر من طريق سعيد بن المسيب، وفيه قصة وقعت لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه القصة كانت ووقعت في آخر حياته وفي آخر زمنه رضي الله عنه وأرضاه. فإن عمر عندما حج حجة الوداع، أي قبل موته، عاد وأناخ بالأبطح، وجعل كومة من البطحاء، وطرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي. فدعا بدعاء، ومن هذا الدعاء: اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فبعد ذلك قدم المدينة، بعد أن حج قدم المدينة وخطب الناس وقال هذا. ماذا قال؟ يا أيها الناس، قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم تكلم عن أناس سينكرون آية الرجم، وبين أنها في كتاب الله. الشاهد من هذا أن هذا الأثر أثر صحيح، وفيه قول عمر: إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. ما معنى هذا؟ هذا هو الذي يحذر منه عمر، ترك الاتباع. وهذا أيضا نفسه الذي حذر منه ابن مسعود في الأثر الذي يليه، عندما قال: ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
وهو نفسه الذي أوصى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال: ولست بمبتدع.
فيوصون بالاقتداء، ويحذرون من الابتداع، ويوجبون الاتباع، وكذلك أيضا يخبرون أن الذي يسلك مسلكا يمينا أو شمالا ويترك الصراط المستقيم فهذا سيضل، لأنه لم يتمسك بالأثر، وأكثر من يضلون يضلون بهذا السبب، أنهم يتركون الاستقامة ويلجؤون إلى الانحراف يمينا وشمالا، فيتبعون الباطل، والباطل هو خلاف الحق، لأنه يوجد حق ويوجد باطل. الحق يرجع للكتاب والسنة ومنهج السلف، فالمؤمن يتبع الحق دائما بخلاف من يتبع الباطل. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فيبين الله عز وجل حال الفريقين، حال من يتبع الحق وحال من يتبع الباطل. وهكذا اتباع الهوى هو أيضا من أعظم الأسباب التي تجعل المرء يذهب يمينا وشمالا، اتباع الهوى. كم صد هذا الهوى عن الحق وصرف أناسا كثيرين، صرفهم ومال بهم إلى الباطل وتركوا الحق بسبب الهوى. ولهذا في القرآن الله حذر من الهوى وفي مواضع كثيرة، لأن اتباع الهوى ذكر الله كأنك تعبد الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال أيضا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه الآيات في سياق ذكر الأصنام التي عبدها المشركون: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى أن قال: وما تهوى الأنفس، يعني صاروا يتبعون ويعبدون أهواءهم، فيعبدون هذه الأصنام التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا الله ضرب مثلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، إلى أن قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وهكذا اتباع الهوى في الحكم، واتباع الهوى في الشهادة، وكل هذه شهوات يتبعها المرء فيرد الباطل، فيتبع هواه في العبادة والدعوة. وهذا ما أراده عمر عندما قال: إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، يعني المرء يكون على ما قال الله: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اتباع الهوى من أسباب الصد عن الحق، فصاحب الهوى لا يقف في مرحلة أو مرحلتين، يتمدد به الأمر فيشمل أن يصل إلى الشرك والصد عن الحق والصد عن سبيل الله، فيصل إلى عبادة الهوى. لهذا قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال في الآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فانظروا الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام في كلا الآيتين: أرأيت، أفرأيت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة تحذر من هذا المسلك الهوى المطاع الذي يكون سببا في انحرافك وضلالك وصدك عن سبيل الله. وكذلك اتباع الظن ذكره أيضا مع اتباع الهوى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إذن هذه بعض الأمور التي تكون سببا في الانحراف الذي حذر منه عمر، وحذر منه كذلك ابن مسعود، لكن الأثر الذي ورد عن عمر صحيح، والأثر الذي ورد عن ابن مسعود أخرجه الخطيب البغدادي وأخرجه اللالكائي، أما الخطيب فقد أخرجه في كتابه الفقيه والمتفقه، وأما اللالكائي فقد أخرجه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. والحديث لا يصح لأنه من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف، وزد إلى ذلك أن المسيب ابن رافع رواه عن ابن مسعود وروايته عن ابن مسعود منقطعة، وكذلك هناك اختلاف، فقد روي من قول ابن مسعود وروي أيضا من قول المسيب ابن رافع. وعلى كل حال المعنى صحيح. قال بعد ذلك: وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال فسألت الزهري، يعني الأوزاعي وهو تلميذ الزهري، سأل الإمام الزهري قال له ما هذا؟ قال الزهري من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، أمر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. وفي رواية فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها. هذا الأثر الذي هو قول الزهري أثر صحيح، أما المرفوع فهو في الصحيحين، حديث مشهور لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا حديث لا إشكال فيه من حديث أبي هريرة. لكن الزيادة من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذه أوردها الإمام البخاري في صحيحه، لكنه علقها بصيغة الجزم، فقد بوب الإمام البخاري في الصحيح باب قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال وقال الزهري من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهو أثر صحيح قد وصله المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وكذلك أيضا جاء من طريق آخر، جاء من طريق معمر عن الزهري عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء أيضا من طريق ابن عيينة عن الزهري عند الخلال في السنة وعند الخطيب في الجامع، وهو أثر لا إشكال فيه. والزهري قال هذا مرتين، مرة عند هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك عند حديث ليس منا من لطم الخدود، فقال من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وكل هذه روايات صحيحة عن الزهري وجاءت من طرق، وكل هذه الروايات تدل على ما قاله السلف، والزهري من السلف، فإنه من صغار التابعين رحمه الله، وكان إمام الدنيا في زمنه في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالزهري هنا يوجب على الأمة أن تتبع، وإذا جاءت إلى هذه الأحاديث فعليها أن تسلم وأن تؤمن بها، حتى لو كان الحديث مشكلا عند البعض. الحديث لا يكون مشكلا عند جميع العلماء، قد يظهر الإشكال عند عالم، وعند غيره لا يكون مشكلا بل يكون واضحا صريحا. فالزهري يقول لو حصل شيء من هذا الإشكال فسلم، يعني قل آمنا به كل من عند ربنا، فالله منه العلم منه الرسالة الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك، ونحن أهل الإيمان نسلم بذلك ونتبع. لأنه عندما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قد يظن الضال أن هذا يدل على التكفير وأنه حجة للخوارج، لأن الخوارج يحتجون بذلك، والجواب أن يقال ليس هذا من الأدلة على كفر الزاني، فالزاني ما زال مسلما، نعم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام. لهذا عندما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني بمعنى أنه في حال زناه وفي حال ارتكابه لهذه الكبيرة لا يكون مؤمنا. كيف لا يكون مؤمنا؟ قالوا بمعنى أنه ضعف إيمانه كثيرا حتى إنه خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، وفي بعض الروايات يخرج منه الإيمان فيبقى على رأسه كالظلة حتى يقوم ويترك هذه المعصية ثم يعود إليه الإيمان. قالوا إذن الإيمان لم يفارقه بالكلية لأنه صار على رأسه كالظلة، إذن ما زال موجودا لكنه ابتعد عنه وصار إيمانه ضعيفا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الزاني لا يكفر، ولو كان كافرا لا كان ماعزا قال لهم أنتم كفرتم وعليكم أن تتوبوا من الكفر، لم يحصل ذلك، إنما يتوب من الكبيرة، ومن تاب تاب الله عليه، وقد تاب ماعز وحسنت توبته وطهر نفسه بالحد. وهكذا ليس منا من لطم الخدود، فقد يظن الظان ليس منا أي ليس مسلما فيكون كافرا، ولهذا سأل الزهري فقال من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، يعني لو لم نجد جوابا لوجب أن نسلم، والجواب موجود، ليس منا يعني ليس على هدينا وليس على طريقتنا، ترك الهدي الواجب، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا. إذن هذا هو المراد من أثر الزهري، وقد أخرجه كذلك ابن أبي عاصم في كتابه الزهد، إذن هو أثر صحيح. ثم انتقل إلى أثر عمر بن عبد العزيز، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها بصرا، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: وقال الأوزاعي: اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هذه الآثار آثار صحيحة، وجاءت الآثار الكثيرة جدا في هذا الباب، إلا أن المؤلف رحمه الله اكتفى بهذه الجملة من الآثار، وهي آثار صحيحة. هذه الآثار ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الواجب هو الاتباع. وهنا أثر عمر وأثر الأوزاعي، ورحم الله عمر الذي كان خليفة وأميرا للمؤمنين، وكان عادلا تقيا من أهل العلم، وكان يعظم أهل العلم ويقربهم ويحبهم، وذكر من خلافته العدل الكبير والشيء العظيم، وإن كان لا يبلغ منزلة معاوية ولا أحدا من الصحابة، لأن عمر بن عبد العزيز ليس من الصحابة، هو من التابعين ومن صغار التابعين، لأنه التقى بصغار الصحابة كأنس رضي الله عنه. فعمر وكذلك الأوزاعي يوصون باتباع الصحابة واتباع الخلفاء الراشدين واتباع السلف، فالسعادة كل السعادة في اتباع هؤلاء. لماذا؟ لأنهم هم أعلم الناس بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد أحد أعلم بحال رسول الله ولا بسنته ولا بحياته وأيامه ولا بدينه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله أثنى عليهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهكذا تأتي النصوص الكثيرة، ولولا الإطالة وإلا لذكرناها. وهذه النصوص فيها أن هؤلاء الصحابة خير الناس وأفضل الناس، وهكذا الذين اتبعوهم بإحسان. فيجب على المؤمنين أن يتبعوا الصحابة اتباعا كاملا في الاعتقادات والأقوال والأعمال. وليس معنى ذلك أن الصحابي يكون معصوما، العصمة هي للأنبياء، ولكن نحن مأمورون باتباع خير الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثناء عظيم أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أنهم خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. والأوزاعي إمام وفقيه وثقة جليل، عبد الرحمن بن عمرو، وكنيته أبو عمرو، وقد توفي سنة 57 و100. أما عمر بن عبد العزيز فقد توفي سنة 200، وبعضهم يقول قبل ذلك، يعني على رأس القرن الأول وفي بداية القرن الثاني. عمر ابن عبد العزيز ابن مروان، إذن هذا وهو أموي من بني أمية. إذن هذان الأثران فيهما الاتباع. ولهذا دائما نجد في القرآن أن الدعاة يأمرون بالاتباع. فلو نظرت في مؤمن آل فرعون ستجده يأمر قومه بالاتباع: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار، إلى أن قال ما قال رحمه الله. وهكذا صاحب ياسين، لما جاء صاحب ياسين دعاهم إلى التوحيد: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى آخر الآيات. وهكذا أيضا أهل الإيمان يأتون ويأمرون بالاتباع، والاتباع هذا للرسل ولأتباع الرسل من الصحابة رضي الله عنهم: واتبع سبيل من أناب إلي. إذن هذه النصوص كلها متوافقة ومتفقة على ذلك. ثم قال رحمه الله: أما أثر الأوزاعي فقد أخرجه الآجري في كتابه الشريعة، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ثم قال: وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. نعيم بن حماد من العلماء، ومن العلماء الذين عرفوا بالصلابة في دينهم، ولهذا كانوا إذا ترجموا له ذكروه بأنه كان عالما وفقيها وعارفا بالفرائض، لكن في الحقيقة لم يكن بذاك في علم الحديث، يعني من حيث الحفظ لم يكن بذاك، كان صاحب سنة وكان صاحب بأس ويقاوم أهل البدع، وله موقف عظيم في المحنة، وذكروا أنه مات مسجونا بأغلاله رحمه الله، لكن في الحديث كان ضعيفا رحمه الله. ماذا يقول؟ وهذا الذي قاله بإجماع العلماء: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ليس كمثله شيء، وهكذا من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، الذي يجحد الصفات وينكرها هذا كافر بالله العظيم. وذكر أن إثبات الصفات ليس تشبيها، وهذا الأثر أثر نعيم بن حماد هو كذلك عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأشير إلى أن هذه موسوعة عظيمة على طالب العلم أن يجتهد في الحصول عليها، وهي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. ومثلها كذلك من الكتب الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة، فهذه الكتب من الكتب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. قال بعد ذلك: وقال سفيان بن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. في الحقيقة هذه المسائل قد تكلمنا عنها في أول فصل ذكره المؤلف، يعني ما يتعلق بالصفات، المؤلف في أول فصل تكلم عن هذا وفصل في ذلك وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة، فهنا كأنه يريد أن يختم مرة أخرى بهذا الباب كالتذكير، يذكر القراء بعقيدة أهل السنة والجماعة أنها مبنية على الاتباع. وسنتكلم ولو شيئا مختصرا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب بعينه، باب الأسماء والصفات، لكن إذا انتهينا من هذه الآثار المتعلقة بالأسماء والصفات. وهذا الأثر أثر سفيان بن عيينة أثر صحيح، كذلك أخرجه الآجري في الشريعة، وأخرجه كذلك اللالكائي، وأخرجه قبل ذلك الدارقطني في كتاب الصفات، وسفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة إمام فقيه حافظ حجة رحمه الله، كان يعيش في مكة وأخذ العلم عن عمرو بن دينار، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. ثم قال: وقال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله وقال: تلقتها العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت.
أما بالنسبة لأثر أحمد فهو عند الخلال في كتابه السنة، يرويه عن أبي بكر المروذي عن أحمد، فهو أثر صحيح.
وقال محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: محمد ابن الحسن الشيباني معروف أنه رحمه الله تتلمذ على أبي حنيفة، فهو من أخص تلاميذه، وإذا ذكر يقولون صاحب أبي حنيفة، ومثله القاضي أبو يوسف، ولهذا تجد في كتب الأحناف يذكرون يقولون: وهذا قول الصاحبين أو قول صاحبي أبي حنيفة، ويقصدون بذلك محمد بن الحسن، ويقصدون أيضا أبا يوسف وهو القاضي رحمه الله. فهؤلاء ممن تتلمذوا على أبي حنيفة واستفادوا منه وكانوا مشهورين بذلك، أي بمعنى أنهما صاحب أبي حنيفة. ماذا يقول محمد بن الحسن؟ قال: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء، لأن هذه حقيقة الجهمية كما سيأتي. وهذا الأثر أيضا ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني عقيدة محمد بن الحسن الشيباني ذكرها اللالكائي أيضا في كتابه شرح أصول أهل السنة والجماعة. وأشير إلى أن قول محمد بن الحسن رحمه الله عندما قال أنها لا تفسر، المقصود الكلام عن الكيفية والدخول في الكيفية، لهذا يقولون نمرها كما جاءت من غير الخوض في الكيفية، من غير الكيف. وليس معنى ذلك أن الصفات ليس لها كيف، بل هي لها كيف، لكن نحن لا يجوز لنا أن نخوض في الكيف ولا أن نتكلم عن الكيف، كما قال الإمام مالك في ميزانه الذهبي عندما قال والكيف مجهول، يعني هناك كيف لكن هذا الكيف مجهول لا نعرفه. فالشاهد من ذلكم أن ما جاء في قول السلف كقول سفيان بن عيينة الذي مر فقراءته تفسيره، وقول محمد بن الحسن أيضا هنا، فإنهم لم يفسروا، يعني لم يخوضوا في الكيفية ولم يتكلموا عن الكيفية، سلموا وآمنوا. الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال بعد ذلك وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤيا وما أشبه هذه الأحاديث، فقال إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. شريك بن عبد الله القاضي من العلماء الكبار والفقهاء، ومعروف رحمه الله أنه عمل في القضاء، وشريك أهل السنة والجماعة يثنون على استقامته وعلى سنته من جهة العلم والفضل، لكن لم يكن بذاك في الحديث، فقد كان يخطئ كثيرا، لكنه كان فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع، هكذا ذكر في ترجمته شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وكان قاضي بواسط، فلما ولي القضاء بالكوفة كانوا يقولون عنه هو عابد فاضل شديد على أهل البدع، لكنه كان يخطئ في الحديث. لكن ليس معنى ذلك أنه ترد روايته بالكلية، يكون صدوقا إذا وجد من يتابعه على روايته، أما إذا انفرد فتكون هذه الرواية فيها غلط لا يتحمل التفرد رحمه الله، لكنه كان من أهل السنة من علمائهم، وكان شديدا على أهل البدع. وهنا بيّن بيانا عظيما عندما قال كما قبلنا الأحاديث من الصحابة في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج، كذلك نقبل ما جاء في العقائد في الصفات وغيرها. من الذي جاء بالسنن في الصلاة والزكاة؟ الصحابة. ومن الذي جاء بهذه الأحاديث في العقائد؟ الصحابة، في الرؤيا وفي الصفات وفي العرش وما يتعلق بأمور الغيب. فليس من العدل أن نقبل الأحاديث في العبادات ثم بعد ذلك نرد الأحاديث في الصفات، هذا باطل.
وأثر شريك هو أثر حسن أخرجه الدارقطني في كتابه الصفات، وهو قريب من هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله.
بعد ذلك ماذا قال رحمه الله بعد أن أنهى هذا الأثر؟ قال فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف فالزمها، وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة، ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما، وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم وغيره. الغرباء معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بدعوته كان غريبا هو وأصحابه، وهكذا في آخر الزمان سيعود الدين غريبا، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق، وهم قليل بالنسبة لأهل الباطل وأهل الضلال، ولهذا وصف الغرباء بأنهم أناس صالحون وهم قليلون في أناس سوء كثيرين، كما جاء في بعض الروايات عند ابن المبارك في كتابه الزهد، وفي بعض الروايات أنهم النزاع من القبائل. إذن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، بدأ في أحد الناس وقلة من الناس، ثم سيعود كما كان. وها نحن نجد الغرباء في هذه الأزمنة، لكن هؤلاء الغرباء امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع قلتهم امتدحهم وأثنى عليهم وأثنى على استقامتهم وأنهم يصلحون ما أفسد الناس كما جاء في بعض الروايات. وهم أيضا الصابرون على الأذى في شدة الغربة. قد يتأذى المرء من أقرب الناس إليه، من أهله، من أمه، من أبيه، ممن يعيش معه في بيته، في وظيفته، في عمله، في سوقه، في مجتمعه، يجد الأذى، يجد النبز، ويرى نفسه غريبا بين هؤلاء. فلا بد من الصبر، لأن هذه من صفات الغرباء. فأهل الحق يكونون في غربة، لكن يتآخون ويصبر بعضهم على بعض ويتجاورون ويتزاورون، فلا بد من هذا حتى تخف هذه الغربة. ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من الناس، وكفر من كفر من العرب، حتى إن أبا بكر بقي وحده فيما ذهب إليه، وخالفه الصحابة في أول الأمر وقالوا له: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. وأحمد بن حنبل أيضا بقي وحده في فتنة خلق القرآن، ومع ذلك لم يبالي، كما أن أبا بكر لم يبالي. ولهذا نصر الله الدين برجلين: بأبي بكر في زمن الردة، وبأحمد بن حنبل في زمن المحنة. لم يبالوا، استمروا على الحق، وأحمد كان في سجنه يعذب ويجلد. وهكذا دعاة التوحيد يصبرون. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل ذهب إلى خديجة، فذهبت خديجة به إلى ورقة بن نوفل، فماذا قال له ورقة بن نوفل؟ قال له: يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بهذا إلا عودي، فلو أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. لكن مات ورقة رضي الله عنه. وهكذا الصحابة تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا وهم في غربة. وأم حبيبة كانت في الحبشة وحدها، كان معها زوجها ثم ارتد وصار نصرانيا، فصبرت واحتسبت. كل هذه غربة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدين يأرز إلى المدينة، إلى الحجاز، وأخبر أن الدين كذلك بدأ غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي. وذكر أيضا حديث الافتراق، قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الجماعة من الأئمة. أما هذا الحديث فقد أخرجه كثير من أهل العلم كالترمذي، وكذلك أخرجه أبو داود، وأخرجه قبل ذلك أحمد، وهو حديث مشهور وجاء عن جمع من الصحابة. جاء عن سعد بن أبي وقاص، وجاء عن أبي أمامة، وجاء من حديث معاوية، وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث أيضا عوف بن مالك. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن هذا حاصل وواقع، غربة في الدين، وكذلك أيضا افتراق بين المسلمين. لكن أصحاب الاتباع الذين اتبعوا لا يحصل منهم هذا الافتراق، وينجيهم الله عز وجل، لأن الاتباع له آثار محمودة. إذا اتبعت وأحسنت الاتباع كما أراد الله فتتحقق لك الهداية، كما قال الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فهنا الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف، الله يهديه ويوفقه ويخرجه من الظلمات إلى النور ويحصل له الفلاح. لهذا قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فوصفهم بالفلاح، وهذه سعادة لا تتحقق إلا لهؤلاء، وكذلك يثبتهم. والدليل ما كان من سير الصحابة رضي الله عنهم لما حصل ما حصل في غزوة أحد، الله عز وجل قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وينصرهم ويكفيهم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني أن الله سيكفيك ويكفي كذلك من معك من المؤمنين ينصركم يؤيدكم على أعدائكم فلا بد من هذا الاتباع حتى تتحقق هذه الآثار المحمودة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال بعد ذلك واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أوتوا من طوائف ثلاث هنا بعد أن قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وذكر الآثار وأشار إلى الاتباع تطرق بعد ذلك إلى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات لأنه يقول فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار وأخرى قالوا بصحتها وقبلوها ثم تأولوها فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين يعني الطائفة الأولى والثانية هنا قبل أن نتكلم عن هذه الطوائف الثلاث أريد أن أعيد وأكرر وهو من باب الفائدة ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات؟ معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات أن الله يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وهكذا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فما نفاه ننفيه وما أثبته نثبته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وقد نقل الإجماع فيها كثير من أهل العلم وقد ذكر المؤلف الإجماع الذي نقله محمد بن الحسن الشيباني وهكذا أيضا نقل الإجماع أيضا ابن عبد البر ونقل الإجماع شيخ الإسلام ونقل الإجماع كذلك ابن القيم وكثير من أهل العلم تناقلوا الإجماع على ذلك أن السلف لم يختلفوا أبدا وجاءت الآثار الكثيرة عن السلف وعن الأئمة في ذلك وهي آثار صحيحة متفقة على هذا الاعتقاد وأكثر من تكلم في هذا وفصله وبينه من العلماء هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله
إذا نظرت في نصوص الكتاب والسنة ستجد أن السلف اتفقوا على فهمها بهذا الفهم فهم يؤمنون بها كما وردت ويثبتون ما أثبته الله لنفسه كذلك لا يخوضون في الكيفية وإنما يؤمنون بهذه الكيفية لكن يقطعون الطمع عن إدراك الكيفية فالكيف مجهول والإيمان به واجب كما ذكرنا آنفا بقي أن ننتقل الآن إلى ما ذكره المؤلف في هذه الفرق التي أشار إليها ويريد أن يختم هذا المتن بذكر هذه الثلاث الفرق فماذا قال؟ قال طائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار يعني يريد أن يقول هؤلاء في الحقيقة ينتسبون إلى الإسلام وهم المعطلة وزد إلى ذلك أنه يقصد الجهمية لأن هؤلاء هم الذين لم يقبلوا شيئا من الصفات والمعطلة على أنواع أشد هؤلاء هم الجهمية في ظاهرهم ينتسبون للإسلام الإجماع الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجهمية كفار ليسوا بمؤمنين فالمؤلف إذن يريد تعطيل العام المعطلة الذين ردوا الأحاديث ولم يقبلوها لأن التعطيل في باب التوحيد يتنوع أنت إذا جئت إلى أنواع التوحيد ستجدها ثلاثة أنواع فستجد أن المعطلة منهم من يعطل فيما يتعلق بالربوبية ومنهم من يعطل في جانب الألوهية ومنهم من يعطل أيضا في جانب الأسماء والصفات وأكثر هؤلاء تشويشا ما يتعلق بجانب الأسماء والصفات نفي أسماء الله وصفاته أو أن ينفي البعض وينكر كذلك البعض وقد يقر بالبعض لكن إقراره ليس كإقرار أهل السنة والجماعة ولهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله كان يقول: المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ويكذبون بالأخبار، فهذا يتوافق مع كلام الإمام الحافظ عبد الغني، لأن أبا زرعة الرازي وهو من الأئمة يقول: ويكذبون بالأخبار الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة، وينسبون رواتها إلى التشبيه، فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف، فهو معطل ناف، يعني من قال عن أهل السنة أنهم مشبهة هذا هو المعطل، هذا هو المعطل. فهذا الأثر يدل على ماذا؟ على بيان من هم المعطلة، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله عندما ذكر أن هؤلاء المعطلة يردون الأخبار والأحاديث. قال: فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار. هذه الكلمة يقولها علماء أهل السنة والجماعة، يقولون الإخوان المسلمون أشد ضررا علينا من اليهود والنصارى، فيقولون: أنتم تكفرونهم وأنتم تجعلونهم في مصاف اليهود والنصارى، هذا غير صحيح، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بالدليل، لكن من حيث الضرر فإن الذي في الصف يكون أشد ضررا من العداوة الظاهرة من الكفار كاليهود والنصارى والمجوس. وهذا ما يقرره المؤلف، أن هؤلاء في الظاهر هم أهل إسلام يضرون المسلمين أكثر مما يضرهم الكفار من اليهود والنصارى وإلى غير ذلك. إذن عرفنا أن الفرقة الأولى هي الجهمية التي تعطل الأسماء وتعطل الصفات وترد كل شيء ولا تقبله، وإذا سمى والله باسم إنما هو من باب المجاز لا على الحقيقة، فعندهم انحراف شديد في التوحيد مما جعل السلف يجمعون على تكفيرهم. لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على تكفير الجهمية، كما أجمعوا أيضا على تكفير الروافض وغلاة الصوفية. ثم ذكر الصنف الثاني، ماذا قال؟ قال: وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها. هؤلاء أيضا معطلة في الحقيقة، لكنهم يعطلون بعض الصفات. قال: فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى، من حيث الضرر هم أعظم ضررا، لأنهم أكثر تلبيسا على المسلمين، فيثبت بعض وينكر البعض، فيلتبس الأمر على كثير من الجهال وعلى كثير من العوام وممن لا يعرفون العلم ولا درسوا على أهل العلم. فهذا هو الفرق. والمقصود بهؤلاء المعتزلة، المعتزلة أنكروا كل الصفات لكنهم أثبتوا الأسماء، والأشاعرة كذلك يدخلون في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم أنكروا بعض الصفات وأثبتوا البعض، فهؤلاء أيضا معطلة لكن ليسوا معطلة بالكلية، إنما عندهم التعطيل موجود. فالمؤلف رحمه الله كلما ذكر طائفة قال: وهي أشد وأعظم ضررا من الطائفة التي سبقتها. ونحن في الحقيقة لا نريد أن نخوض في كل فرقة ونتوسع في كل فرقة، لأن هذا سيطول، ولكن أشرنا إلى أن هؤلاء مثلا لو ضربنا مثال بالأشاعرة، ويكون هذا من باب ضرب المثال، ما هو موقف الأشاعرة في الصفات؟ ماذا يقولون؟ الأشاعرة يأتون إلى الصفات ويقولون: نحن نثبت بعض الصفات فقط. لماذا أثبتتم البعض؟ قالوا: لأن العقل يثبت هذه الصفات. كم عددها؟ قالوا: هي 7 صفات فقط. فقسموا الصفات إلى صفات المعاني والصفات المعنوية، وقسموا الصفات إلى سلبية ونفسية. ليس تقسيم السلف، ولا عرف هذا السلف، هذا تقسيم المتأخرون من الأشاعرة، ثم يقولون نحن نقبل فقط الصفات المعنوية الثابتة كالحياة والعلم وكونه قدير ومريد وسميع متكلم بصير، ولا يثبتون إثبات أهل السنة. ثم ينكرون الصفات كلها ويسمونها صفات سلبية، لا يقبلون أي صفة من الصفات الفعلية كالرضا والنزول والغضب والاستواء، كل هذا ينكره الأشاعرة ولا يقبلونه. وهذا من أبطل الباطل ومن البدعة التي جاءوا بها، وتعرف عند أهل السنة أيضا بالصفات الخبرية. فهذا من باب المثال، هؤلاء أشد ضررا علينا من الجهمية ومن المعتزلة. ثم ختم المؤلف بالفرقة الثالثة فقال: والثالثة جانبوا القولين الأوليين، جانبوا القولين الأوليين الأوليين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون. من يقصد المؤلف هنا؟ يقصد المؤلف رحمه الله المفوضة الذين فوضوا الصفات. كيف فوضوا الصفات؟ وما معنى تفويض الصفات؟ تفويض الصفات أن يأتي إلى الصفة وإلى الآية فيقول أنا لا أدري ما المقصود بهذا فلا أقبله، وأكل علمه إلى الله، فهو لا يقبل ما يتعلق بإثبات هذه الصفة. تقول له الرحمن على العرش استوى، يقول لا أدري ما معنى الاستواء،
لا أعرف معناه.
السميع البصير كذلك يقول أنا لا أعلم ذلك ولا أدري. أهل السنة والجماعة عندهم تفويض فيما يتعلق بالكيفية، كيفية الصفة، كيفية يد الله، كيفية نزول الله، هذا كله لا نعلمه، لا يجوز أن نخوض فيه فنفوضه، والكلام فيه بدعة شنيعة محرمة. كيفية ذات الله، نعم هذا يفوض، مع أن لفظ التكييف لم يرد في الكتاب والسنة، لكن أهل السنة يثبتون أن الله له صفات، وهذه الصفات لها كيف، لكن هذا الكيف مجهول، فالعقل قاصر، فنقطع الطمع بمعرفة الكيفية، فنقول العقل قاصر عن معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها، ويعجز عن ذلك العقل، ولا يحيطون بشيء من علمه. أما هؤلاء المفوضة حتى المعنى يفوضوه، فتقول له ما معنى الاستواء؟ هذه صفة جاءت في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، يقول أنا لا أدري ما معنى الاستواء، أنا أفوض علم هذا المعنى إلى الله. هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، هذا المؤلف جعله أخبث المذاهب الثلاثة التي ذكرها هنا، لأنه وصفها بأنها أشد ضررا من الأول والثاني، قال وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين. لماذا كانوا أعظم ضررا؟ لأنهم في الحقيقة يتهمون السلف. أنت عندما تقول لا أدري وأن هذا هو منهج السلف، أو تقول نحن المنهج الذي عليه أحكم وأعلم وأسلم من منهج السلف، فهذا من أبطل الباطل وكلام لا يقبل. فكأنهم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهمون الصحابة أنهم ما كانوا يعرفون هذه المعاني. كان شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم يرون أن التفويض من أخبث ومن أشر المذاهب التي تكلمت فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ثم انتقل رحمه الله فقال بعد ذلك: فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، ترك التعرض، وترك التعرض لها، وترك التعرض له بنفي أو إثبات، فكما لا يثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه، ويجمعنا معهم في دار كرامته، إنه سميع قريب مجيب، وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما آخره. هذا تنبيه منه، يقول الأحاديث التي ذكرتها في المتن ولم أسندها، لم أقل أخرجه فلان وفلان وسكت عن ذلك، فهي في الصحيحين آخره. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا ختم هذا المتن بقوله أن من السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله، يعني لا يجوز لك أن تخوض في أمر لم تأتي النصوص لا إثباتا ولا نفيا. كل ما جاء من ألفاظ مجملة لم ترد في القرآن ولم ترد في السنة ولم يبينها السلف، وهو لفظ مجمل، قد يكون هذا اللفظ يحتمل حقا وقد يحتمل باطلا بحسب، لا يجوز لك أن تثبت هذا اللفظ على إطلاقه ولا أن تنفيه على إطلاقه إلا أن تفصل وتبين الحق في ذلك. يعني مثلا لفظ الجهة، لفظ المكان، لفظ الحد، وألفاظ كثيرة وردت، كيف نتعامل مع هذه الألفاظ وما هي طريقة أهل السنة والجماعة بهذه الألفاظ؟ يفصلون، يقول إن أردت كذا فهو حق وإن أردت باطل فهو كذا. لماذا؟ لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، فلماذا نتعلق بهذا اللفظ ونترك الألفاظ الشرعية التي وردت فنقول هذا اللفظ يغني عنه ما ثبت في الكتاب والسنة؟ فلو جاء شخص وقال الله في جهة، الله في جهة، فنقول له ماذا تريد من لفظ الجهة؟ فقد يراد به كذا كذا وقد يراد به كذا وكذا، فما دام أنه قد يحتمل مثلا حقا وقد يحتمل باطلا، أو يأتي ويقول الله جسم، فنقول له ماذا تريد بالجسم؟ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لا نثبته ولا ننفيه، فماذا تريد؟ فنفصل، ومع ذلك نقول له يوجد في الكتاب والسنة ما يغني عن هذا اللفظ. فإذا قال الله في جهة نقول له الله في السماء، هذا هو اللفظ الشرعي، لأن الجهة قد يراد بها جهة السفل وقد يراد بها جهة العلو. ماذا تريد؟ هل تريد جهة تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به؟ إذن هذا الذي لابد من تفصيل، فنقول إن أردت كذا فهذا باطل، وإن أردت كذا فهذا باطل، وإن أردت كذا فهذا حق. فلو قال أنا أردت بالجهة ما يتعلق بالعلو وأن الله في العلو ولا يحيط به شيء، فنقول له هذا حق، لأن الله هو العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء سبحانه. لكن نترك هذه الألفاظ المجملة والتي قد يختلف فيها الناس ونتمسك بما ورد في الكتاب والسنة. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا المتن بدعوات، ونسأل الله عز وجل أن يستجيب وأن ينفعنا بما قرأنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم لا سمعة ولا رياء، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا من المتعلمين العاملين بما نعلم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.